إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع والثلاثون على 116 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، ولا زال في كتاب الصلاة فيما يتعلق بالقراءة، فيما يتعلق بالبسملة في أول الفاتحة. ولا زال رحمه الله أيضا في ذكر اختلاف أهل العلم في القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من فاتحة الكتاب أم لا. وقد عرفنا في المرة الماضية ما حققه شيخ الإسلام رحمه الله أنها آية في أول كل سورة وليست منها، وأنها للفصل بين السور، وذكر أدلة على ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم في سورة الملك: سورة من القرآن 30 آية، وهي 30 آية بدون البسملة، إلا أنه يقوى الخلاف في الفاتحة لأنها أول سورة، فلا يتأتى أن يقال أنها للفصل، وإنما هي لافتتاح القرآن. ثم ذكر رحمه الله اختلافهم في ذلك، وأن هناك طائفة تقول أن البسملة ليست من الفاتحة فلا تقرأ سرا ولا جهرا، والطائفة الأخرى تقول إن البسملة من الفاتحة، وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من يجهر بها في القراءة ومنهم من يسر. ووصلنا إلى قوله: حدثنا علي قال قال عبيد قال أخبرنا حجاج عن أبي بكر الهذلي، هذا متروك، عن قتادة عن أبي نضر عن أبي هريرة قال: صراط الذين أنعمت عليهم الآية السادسة. الآية السادسة، هذا يعني منكر، لأن المعروف عن أبي هريرة الجهر بالبسملة، فكيف لا يعدها آية إذا كانت صراط الذين أنعمت عليهم الآية السادسة؟ فإذا تكون الآية الأولى الحمد لله رب العالمين. قال أبو عبيد القاسي بن سلام: وقول أهل العراق في هذا أعجب إلي لحديث ابن عباس، لحديث ابن عباس المتقدم أنه قال: ولقد آتيناك 7 من المثاني، وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا أهل العراق يقولون هي منها، ولكن يسر بها عند قراءتها، فالذين يقولون إن البسملة من الفاتحة منهم من يسر بها في القراءة ومنهم من يجهر بها. قال أبو بكر يعني بالنسبة لحديث ابن عباس يعني حديث ابن جريج عن أبي عن سعيد بن جبير. وقال قتادة في قوله سبعا من المثاني فقال هي فاتحة الكتاب تثنى في كل ركعة مكتوبة أو تطوع. قال واحتج آخر، هذا يعني في سياق أدلة الذين قالوا البسملة آية من الفاتحة. قال واحتج آخر بحديث روينا عن أبي هريرة، وقد احتج بهذا الحديث من رأى الجهر، يعني علاوة على أن البسملة منها إلا أنه أيضا استدل به على الجهر، فقال بحديث روينا عن أبي هريرة، أي واحتج به من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. وقد عرفت أنه لا يلزم من كونها آية في أولها أن يجهر بها. ثم ذكر هذا الحديث، قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب، شعيب بن عبد الملك بن الليث عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن نعيم المجمر. ابن أبي هلال هو سعيد، قال الحافظ في التقريب صدوق لم يضعفه إلا ابن حزم، ونقل الساجي زكريا عن الإمام أحمد أنه اختلط. وقد روى له الجماعة، ورد ابن عبد البر على الذين يعني ضعفوا هذا الحديث بابن أبي هلال كما في الإنصاف صفحة 254. وعلى هذا فالحديث ضعيف الإسناد، انظر ضعيف النسائي 36، وانظر الإنصاف صفحة 248، وظاهر إسناده الصحة، وأخرجه ابن خزيمة 499، وصرح الشيخ الألباني بإعلاله لاختلاط ابن أبي هلال كما في تمام المنة صفحة 168. في صفحة 168 لما ذكر يعني صاحب فقه السنة قال رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان، قال الحافظ في الفتح وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة. قال الشيخ ينبغي أن يعلم أن عبارة الحافظ هذه لا بركة، لا تفيد عند المحدثين أن الحديث الصحيح، هذا مهم. ليس معنى قولهم أصح حديث في هذا الباب أنه صحيح، وإنما تعطى له صحة نسبية. قال النووي لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا. قال الشيخ: ولعل الحافظ رحمه الله لم يصحح الحديث لأن بعض المحدثين قد أعل ذكر البسملة فيه بالشذوذ ومخالفة جميع الثقات الذين رووا الحديث عن أبي هريرة ولم يذكروها فيه، كما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. قال الشيخ: أقول الآن إنه عند ابن خزيمة وغيره من طريق ابن أبي هلال، وكان اختلط، وبه أعللت الحديث في التعليق على صحيح ابن خزيمة. قال: ثم إن الحديث لو صح فليس فيه التصريح بالجهر بها ولا برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قول أبي هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه رفع كل ما فعله أبو هريرة فيه. يعني لما صلى أبو هريرة وجهر على فرض هذا ويقول إني لأشبهكم، يعني ليس في كل ما فعله. قال الشيخ: والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإصرار بها من حديث أنس، وقد وقفت له على 10 طرق ذكرتها في تخريج كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناها لكم قبل ذلك. قال: وفي بعض ألفاظها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها. نعم، وهو مذهب جمهور الفقهاء وأكثر أصحاب الحديث، وهو الحق الذي لا ريب فيه. ثم أحال على فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرنا لكم في أي موضع 22 صفحة 349 وما بعدها. هذا كله فيما يتعلق بهذا الحديث. عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ. تأمل، فقرأ، ما قال فجهر، فلا يلزم من القراءة الجهر. فإنه عندما يقول صليت وراء أبي هريرة أي أنه يكون قريبا منه فيسمع إسراره، فيسمع إسراره كما صنعنا اليوم في صلاة المغرب، أسررنا بها ولكنها تسمع. قال: فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: آمين. وقال الناس آمين، قوله قال آمين وقال الناس آمين فيه أن الإمام والمأموم يؤمن، ردا على مالك وأبي حنيفة، فإن عندهم أن الإمام لا يؤمن، وعند بعضهم أن المأموم لا يؤمن. قال: ويقول كلما سجد قال الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في 2 قال الله أكبر، وإذا سلم قال: أما والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان الزهري يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، أيضا لا يدل على الجهر، فيقول: آية من كتاب الله تركها الناس. هذا في الإنصاف صفحة 282. وقال عطاء: لا أدع أبدا بسم الله الرحمن الرحيم في مكتوبة وتطوع إلا ناسيا، لأم القرآن، نعم، إلا ناسيا لأم القرآن، هذا متعلق بإيش؟ لا أدع، يعني لا أدع بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن، ليست متعلقة بناسيا، لا أدع بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن والسورة التي أقرأها أقرأ بعدها هي آية من القرآن. نقول هذا أيضا لا أدع لا يدل على أنه يجهر بها. قال ابن المبارك: من ترك بسم الله الرحمن الرحيم من القراءة فقد ترك 100 آية وثلاث عشرة آية. ليش يا شيخ؟ سور القرآن 114 كلها مفتتحة بالبسملة ما عدا التوبة، فالذي يترك قراءتها ترك 100 آية وثلاث عشرة آية. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تبين لك مما تقدم يعني هذه المسألة، فهما مسألتان إحداهما مبنية على الأخرى. الأولى هل هي آية، والثانية في الجهر بها. وذكرنا لكم في المرة الماضية أن العلماء في ذلك على قولين: القول الأول من قال ليست منها لا لحاقا ولا قصدا، فهؤلاء قالوا لا يجهر ولا يسر، وإنما عندهم مباشرة الله أكبر الحمد لله رب العالمين ولا استفتاح ولا استعاذة. طبعا هذا بالنسبة للمالكية مثلا. والقول الثاني من قال إنها منها، وهؤلاء على قولين: منهم من قال يسر، ومنهم من قال يجهر. وعلى هذا القول الثاني المتفرع هناك قول ثالث بالتخيير، تخيير بين الإسرار والجهر. قال: اختلف أهل العلم في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الطائفة يجهر بها، كذلك قال الشافعي، واحتج بحديث رواه عن معاوية أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك الركعة، ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان. يعني هذا بالنسبة لهم إجماع عندهم. طبعا هذا لما قدم المدينة. قالوا: يا معاوية، أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا. سيأتي هذا الحديث. قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. تقول عمر رضي الله عنه: جاء عنه 3 روايات. الإنصاف 278. جاء عنه أنه كان لا يقرأها، وهذا يعني فيه ما يؤيد قول مالك. الثاني أنه كان يقرأها سرا، والثالث أنه جهر بها. فإذا اختلف على عمر، وكذلك اختلف عن أبي هريرة، واختلف عن ابن عباس. قال: ولا أعلم أنه اختلف في الجهر بها عن ابن عمر وشداد بن أوس وعبد الله بن الزبير. قلنا قد اختلف على عبد الله بن الزبير كما سيأتي في الأوسط هنا. إذن هذا بالنسبة للصحابة. قال وروينا عن ابن عمر وابن عباس. ابن عمر لم يختلف عليه وابن عباس اختلف عليه أنهما كانا يستفتحان ببسم الله الرحمن الرحيم. وروينا عن ابن الزبير أنه كان يجهر. سبحان الله شوف الدقة من ابن المنذر. بالنسبة لعمر قال يجهر. ابن عمر وابن عباس يستفتحان. عن ابن الزبير أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويقول ما يمنعهم منها إلا الكبر. وروينا عن عطاء طاووس ومجاهد سعيد بن جبير أنهم كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. يقال أيها الإخوة الأولى أن يحمل ما جاء عن الصحابة في الجهر إن صح على أحيانا لا على الدوام، وذلك ليعلم أنها منها، كما كان عمر رضي الله عنه أحيانا يجهر بدعاء الاستفتاح. رحمكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا هذا يحمل على أنه كان يفعل أحيانا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن قسيم. هذا عبد الله بن عثمان هو يعني الذي يعني يدور عليه هذا الحديث، أي من ناحية القبول والرد. وخلاصة ما فيه أن حديثه حسن يحتج به إلا إذا خولف، وقد خالفه من هو أقوى منه. عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك أخبره قال صلى معاوية. هذا الحديث أيها الإخوة في الأنصاف 284 ونقل هنا المحقق أن شيخ الإسلام أبطل هذا الحديث من 6 وجوه: الفتاوى 22 و 430، أحدها أنه روي عن أنس خلاف هذا، الثاني أن مدار الحديث على عبد الله بن عثمان وقد ضعفه طائفة، وقد عرفنا أنه يعني حسن الحديث إلا إذا خولف، الثالث أنه ليس فيه إسناد متصل السماع، الرابع أن أنس كان مقيما بالبصرة ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد علمنا أن أنس كان معه، بل الظاهر أنه لم يكن معه، الخامس أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة والراوي لها أنس وكان بالبصرة، وهي مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلها، إن معاوية خليفة. ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك، بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك. السادس أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة لكان هذا أيضا معروفا من أمره عند أهل الشام، معاوية كان بالشام خليفة، يعني كان يكون هذا عند أهل الشام الذين صحبوه، ولم ينقل هذا أحد عن معاوية، بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها، بل الأوزاعي مذهبه فيها كمذهب مالك لا يقرأها سرا ولا جهرا. فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له، وإما مغير عن وجهه. نعم. قال: صلى معاوية المدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك الركعة، ولم يكبر حين يهوي ساجدا حتى قضى تلك الصلاة. فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية، أسرقت الصلاة أم نسيت؟ يعني الآن هذا خليفة، هل يعني أيضا ينادونه بهذا؟ نعم. صحيح الصحابة ما كان عندهم تكلف ولا كذا، لكن أيضا ما ينادون خليفتهم بهذا النداء. فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، هذا عن ابن عمر وهو في الإنصاف 268، ولم يختلف عن ابن عمر وشداد بن أوس أنه كان يفتتح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. نقول هذا لم يعني يختلف عن ابن عمر، لكن هنا كان يفتتح، هذا ليس يعني صريحا في الجهر كما قال الشيخ، ما في يعني دليل صحيح صريح على الجهر. ولو يعني جاء عن أبي هريرة فيحمل هذا أيها الإخوة على الأحيان. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن ابن عباس كان يستفتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، أيضا يستفتح ويقول: إنما هو شيء استرقه الشيطان من الناس. قال: حدثنا علي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن الأزرق بن قيس قال: صليت خلف ابن الزبير فاستفتح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أي للسورة التي بعدها. هذا روى ابن أبي شيبة وهو في الإنصاف صفحة 272. قال: حدثنا موسى بن هارون قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا خالد بن مخلد عن عمر بن ذر عن أبيه. أخونا إبراهيم فرج كان أرسل لي مرة قائمة بالرموز التحديث والرواية، ماذا قلت فينا؟ حدثنا، قالونا لحدثنا وأيضا أخبرنا، حدثنا فقط. نعم، يعني في دكتور مسوي بحث فيعني تتبع في هذه الرموز ويقول إن حتى نا لإيش؟ للتحديث. لكن ماذا نفعل في سنة؟ يعني هذا للتحديث وهذا للتحديث. نعم، حتى لو اجتمعت في إسناد واحد. نعم. عن أبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن عمر كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. عرفت أن عنه ثلاث روايات كما في الإنصاف 278، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب. هذا إيش يا أبو الحارث، ذم ولا مدح؟ طبعا ظاهره أنه إيش، أنه ذم. الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب، ولذلك نحن قلنا إن ابن عباس اختلف عليه. هذا رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، هذا كله بالنسبة للطائفة الأولى يجهر بها. قول الثاني وقال الطائفة لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويقرأها الإمام في أول الحمد ويخفيها. وعليه يحمل حديث الصحيح 1183، إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. إحدى آياتها، قلنا لحوقا لا قصدا، يحمل هذا الحديث على هذا. والشيخ الألباني أولا كان على هذا القول المرجح، لكن لما وقف على هذا الحديث فقال إن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة. لكن ما هو عمل الشيخ يعني من الفاتحة، يعني قصدا ولا لحوقا؟ إن كانت قصدا فيجب الجهر، وإن كانت لحوقا فيتأتى الإسرار. قال هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وكان أحمد وأبو عبيد لا يريان الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وممن روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم عمر، قلنا الرواية اختلفت عنه، من الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير. إذن حتى ابن الزبير اختلف عنه. ثم ذكر الآثار عنهم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر قال سمعت أيوب يسأل عاصم ابن أبي النجود ما سمعت من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، قال أخبرني أبو وائل أنه سمع عمر بن الخطاب يفتتح بالحمد لله رب العالمين. هذا عند عبد الرزاق. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لم يجهر. فإذن مضى في الأول أنه كان يجهر، هذه واحدة، فلم يجهر يعني يسر، وهنا يفتتح، هذا يحتمل الترك ويحتمل الإسرار. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي وائل أن عليا وعمارا كان لا يجهران بسم الله الرحمن الرحيم. لكن أنا يا أبا محمد ما أدري إذا جعلونا لحدثنا، يعني ما أدري إيش ذكر من الحجة هذا الباحث، تتبع بس. نعم، أن عليا وعمارا كان لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا عند ابن أبي شيبة. ها؟ نعم، أنا أذكر أنني قرأت بس ناسي يعني ما حجته. هذا عند ابن أبي شيبة. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا هشيمة عن سعيد بن المرزبان عن أبي وائل. خلاص نخرج منها بأن حدثنا وأخبرنا واحد. عن عبد الله أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عند ابن أبي شيبة. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه وابن الزبير يعني عن عروة وابن الزبير أنهما كانا لا يجهران. هذا عند ابن أبي شيبة. وروي ذلك عن ابن سيرين وقال الحكم محمد وأبو إسحاق اقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في نفسك. وقال النخعي جهر الإمام ببسم الله الرحمن الرحيم بدعة. وقال الأوزاعي خمس يخفيهن الإمام فذكر بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر وقد روينا في هذا الباب عن الحكم بن عتيبة قولا ثالثا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للذين يقولون إنها منها أيوة. وهو رابع بالنسبة لجميع الأقوال إذا أضفنا قول مالك. وهو إن شاء جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وإن شاء أخفاه. وكذلك قال إسحاق بن راهوية وكان يميل إلى الجهر بها. إذن هذا قول بالتخيير. قال أبو بكر وقد اختلف أهل العلم في تأويل الحديث الذي روينا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. تأملوا هذا في غاية العجب. كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث استدل به الطوائف الأربعة بحديث واحد. فقال الطائف ظاهر هذا الحديث يوجب أنهم كانوا لا يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم ويخفونها. هذا مذهب الثوري ومن وافق. كانوا يستفتحون يعني الآيات التي يسمعها الناس. كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. إذن كانوا يسرون بالبسملة. تقول ويدل على هذا الألفاظ الأخرى كانوا لا يجهرون كانوا يسرون. فينبغي أن يكون هذا مبينا للحديث. طيب قال وفي قول بعض من يميل إلى مذهب أهل المدينة هذا الحديث يدل على أنهم كانوا لا يجهرون بها ولا يصح أنهم قرأوها سرا. ليش؟ قالوا كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. يستفتحون القراءة إذن لا يقرؤون لا سرا ولا جهرا. طيب نشوف اللي بعدهم. وفي قول من يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم معنى قوله كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين قالوا إن الحمد لله رب العالمين هذا اسم السورة. يعني كانوا يستفتحون باختصار بالفاتحة كما تقول مثلا سورة إيش سورة سبحان وتعني سورة الإسراء. نعم. قال أن يفتتحون بقراءة الحمد يعني بقراءة سورة الحمد كما يقال افتتح بسورة البقرة لأن ذلك اسم للسورة لا أنهم كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. شوف اللي بعدهم. وقال آخرون لما ثبت أنهم كانوا لا يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم وثبت حديث أبي هريرة أنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وقال إني لأشبهكم صلاة لما ثبت هذا وهذا فإذا نحن نقول بهذا وهذا كان المصلي بالخيار إن شاء جهر بقراءة فاتحة الكتاب وإن شاء أخفاها، وهذا يوافق مذهب الحكم وإسحاق. وفي هذا الباب حجج قد ذكرتها في غير هذا الموضع. تأملوا أيها الإخوة، ربما مكثنا 3 مجالس في البسملة. طبعا الذين لا يعرفون قدر العلم كل هذا كل ما يحتاج. طيب جميع أبواب العلم ما تحتاج. شوف الحج مثلا، الحج هذا أكثر باب من العلم صنف فيه، وأنت عندما تذهب وتؤدي الحج تقول الحج سهل ما يحتاج كل هذه المصنفات. لكن هناك فرق بين من يعمل على بصيرة وبين من يكون تابعا لغيره، فالإنسان مأجور على هذا التدقيق والتحقيق في مسائل العلم. طيب قبل أن نذكر ما ذكره ابن المنذر، يعني بعد البسملة، ها هنا مسألة قراءة الفاتحة آية آية، هذا في صفة الصلاة 293، لأنه تقدم قبل ذلك قراءة الفاتحة ثم جاء بالبسملة، وكان ينبغي أن يقدم البسملة. الآن صفحة 293 صفة الصلاة، قال: ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها، حتى ولو كان متعلقا بما بعدها، فويل للمصلين، ويقف طالما أنه يعني سيقرأ ما بعدها، لكن لا يجوز الوقوف عليها وينتهي من القراءة. طبعا هذا التقطيع هذا ما دليله؟ دليله حديث أم سلمة، والشيخ خرجه بطرقه وذكر ما فيه من العلل والرد على ذلك. قال أبو عمرو الداني: ولهذا الحديث طرق كثيرة، وهو أصل في هذا الباب. وكان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع على الآيات وإن تعلق بعضهن ببعض. قال الشيخ: وهذه سنة أعرض عنها جمهور القراء في هذه الأزمان. فإذن هذا هو يعني تقطيع القراءة. قال: وكان تارة يقرأها ملك يوم الدين. طبعا ملك يوم الدين هي قراءة الأكثر، وأما مالك يوم الدين فهي قراءة من؟ قراءة الكوفي إلا حمزة، وضع مكانه يعقوب. هذه طريقتي في الحفظ، يعني أنا ما عنده قدرة على حفظ المتون هذه الشاطبية وغيره، فلي طرق معينة في حفظ القراءات. فتقول مالك، مالك عاصم، حفص عن عاصم الذي تقرأ به، هذا كوفي، فتقول هذه قراءة الكوفي إلا حمزة، ومكان حمزة حط من؟ يعقوب البصري. وأما الباقون فيقرؤون إيش؟ يقرؤون ملك، وهما قراءتان يعني متواترتان. فهذا الذي أردنا أن نذكره ها هنا. كم بقي يا شيخ؟ دقيقتان. طيب فنقف عند هذا الموضع، ويأتي الشيخ يجهز نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.